بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا في الدرس الماضي توقفنا عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين من سورة الفاتحة، وبينا وجه المناسبة بين قوله مالك يوم الدين وبين قوله الرحمن الرحيم، وقلنا إنه لما ذكر في الآية الأولى وهي الرحمن الرحيم ذكر ما يدل على الترغيب أعقبه بما يدل على الترهيب، وهذه هي عادة القرآن الكريم. عادة القرآن الكريم أنه إذا ذكر البشارة ذكر بعدها النذار، وإذا ذكر الترغيب عقبه بذكر الترهيب، وإذا ذكر الوعد ذكر الوعيد، وهكذا العكس، إذا ذكر الوعيد ذكر الوعد، وإذا ذكر الترهيب ذكر الترغيب، وهكذا. لماذا يا إخوان؟ لأن النفس البشرية لا يمكن أن تتربى وأن تعمل وأن تنساق إلى الهدى إلا على هذين الجناحين، أما على أحدهما فلا يمكن أن تسير، جناح الخوف وجناح الرجاء. والإنسان كالطائر، إن سار بأحد الجناحين أو إن أراد أن يطير بأحد الجناحين لم يستطع الطيران. وهكذا ينبغي الإنسان أن يسير إلى الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا بهذين الجناحين. إن عملت صالحا فأنت تخاف وترجو، وإن عملت سيئا فأنت تخاف وترجو. كيف ذلك؟ إن عملت صالحا فأنت ترجو الله سبحانه وتعالى أن يقبل منك، وتخاف منه أن يرد عليك عملك وألا يقبله. وإن عملت سيئا فأنت ترجو الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليك، وتخاف من الله أن يؤاخذك بذنبك. وهكذا يمكن للإنسان أن يسير بهذين الجناحين إلى ربه جل وعلا حتى يصل. لذلك نجد أنه في القرآن الكريم ما من موضع تذكر فيه الجنة إلا ويعقب ذلك موضع ذكر النار، أو تذكر فيه النار فيذكر بعده الجنة، أو تذكر فيه المغفرة فيذكر بعده العقوبة، ويذكر فيه أن الله غفور يذكر بعدها أن الله شديد العقاب. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. وهكذا إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لاحظ يقرن بين هذين الأمرين في القرآن كله من أجل تحقيق هذا المقصد. وأنت لو قلت مثلا لطفل، قلت له إن صليت أعطيتك ريال، فصلى الظهر وصلى العصر والمغرب والعشاء ومن الغد ومن الغد ومن بعده ومن بعده سبعة أيام، حصل 35، انتهى، قال خلاص اليوم أترك العشاء والمغرب والظهر والعصر، ما لي حاجة، عندي غذاء كثيرة، لأنك الآن سيرت وأنت على جناحين، جناح الرجع والترغيب. لكن لو أخذته في الجانب الآخر، قلت إن صليت أعطيتك ريالا، وإن تركت الصلاة لم تذهب معي ولم أخذك إلى النزهة ولا إلى الرحلة ولا أعطيك الشيء الفلاني ولا، فأصبح كل ما أراد يترك الصلاة يفكر في الأمرين، يفكر في الأمرين. وهكذا الإنسان دائما لو يعني استعمل معه أحد الأسلوبين يتوقف في نصف الطريق، وهذه من حكمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي على المربين أن يستفيدوا من هذه الناحية التربوية العظيمة الموجودة في كتاب الله سبحانه وتعالى والمتكاثرة، يعني وردت بصورة يعني لا يكاد يستثنى منها شيء والله أعلم. إذن لما ذكر الترغيب والإطماع الرحمة ذكر بعده التخويف وأنه هو مالك يوم الدين وهو الذي إليه يرجع الأمر كله وعنده الجزاء والحساب. قال مالك يوم الدين. مالك قرئت مالك وقرئت ملك. أما مالك فقرأها عاصم وقرأها أيضا الكسائي وخلف ويعقوب، وأما ملك فقرأها بقية القراء. بالمناسبة قد يقرأ بعضكم كلمة وقرأ الباقون فيظنون أن الباقون رجلا اسمه الباقون، حتى الرجل يسأل يقول أنا بحثت في تراجم العلماء فما وجدت من بينهم رجل قال الباقون. وهذه من الأوهام التي أحيانا يعني يخطئ فيها طلاب العلم قد يكونوا كبارا، لأنه دائما تجد في كتب القراءة وقرأ الباقون وقرأ الباقون، فيقول منهم الباقون هذا؟ والباقون المقصود بهم المتبقين من القراء يعني. اي نعم. ومثله ايضا رجل اخر سالني مره كان يقرا في تفسير الشنقيطي ابو البيان، فقال انا قرات في هذا التفسير ودائما يعزو الى رجل ما عرفته من العلماء. قلت ومن هو؟ قال الشيخ مقيده. الشيخ مقيده الشيخ يعزو اليه؟ قال يعني لا يكاد تكاد تخلو صفحه من مقيده. وتخيرا عقل التفسير، وإذا به في بداية كل جملة أو تقرير من الشيخ رحمه الله يقول قال مقيده عفى الله عنه، فهو فهمها مقيده رجل اسمه مقيد. قلت هذا مقيده يعني كاتبه. قال سبحان الله وطالب علم، لكن أحيانا يكفو جواب. أي نعم. ومثلها أيضا في تفسير الطبري دائما يقول إن الله جل ذكره، أو يقول إن الله تعالى ذكره، تعالى ذكره. فكثير من القراء يقرؤون إن الله تعالى ذكره ثم الكلام الذي بعده يكون مختلف، فيقول في جملة سابقة ذكره في إيه؟ أي نعم. وهي إن الله تعالى إيش؟ تعالى ذكره، تعالى ذكره. أي نعم. يعني من تمام الثناء على الله سبحانه وتعالى. الحاصل يا إخواني وقرأ الباقون، حتى نفهم شيخ الباقون هذا، قرأ الباقون ملك. واختلف المفسرون رحمهم الله تعالى أيهما أبلغ، مالك أو ملك. طبعا خلافهم في هذا ما يعني نقض لأحد القراءتين، ولكنهم يبحثون عن أبلغ الوصفين بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فمن العلماء من يرجح ملك، يقولون لأن الملك يكون مالكا بخلاف المالك لا يكون ملكا. أن تملك هذا الجهاز لكن ما يعني أنك ملك أو لا، أن تملك ثوبك وشماغك وسيارتك ولا يعني أنك بهذا كنت ملكا. فيقولون إن الملك أبلغ من مالك، ولأن المالك لا يتصرف في ملكه إلا بإذن الملك. يعني لو أراد الملك أن يقيده استطاع أن يقيده أو لا. أين فيقولون الملك أبلغ من مالك. وقال آخرون الملك أبلغ من مالك، المالك أبلغ من ملك، مالك يوم الدين التي قرأتها. لماذا؟ قالوا لأن المالك يكون مالكا للناس ولغيره بخلاف الملك، فإنه لا يكون إلا ملكا على الناس. عندنا قولان يعني مختلفان. قلت لكم إن هذا لا يضر القراءة، فالقراءتان سبعيتان متواترتان مقبولتان لا إشكال فيه. وبالمناسبة فإنه لم يرد قراءة سبعية في هذه الآية إلا هاتان القراءتان، إلا هاتين القراءتين مالك وملك. وردت قراءات أخرى ملك وملك وملاك في قراءات أخرى، لكن كلها من شواذ القراءات التي لا يجوز القراءة بها في الصلاة، لكن يستفاد منها في اللغة والأحكام وما يتصل بذلك. طيب، اختار ابن أبي حاتم وأبو بكر بن عربي أن مالك أبلغ في حق الخالق وملك أبلغ في حق المخلوق. لماذا؟ قالوا لأن مالك يملك الناس وغيره فيكون أشمل من حيث المملوكين، وملك أبلغ في مدح المخلوقين لأن الملك عند المخلوقين هو الذي في العادة يجمع بين الملك، بين الملك على الناس وبين أنه يملك التصرفات، يملك التصرفات. قالوا لأن مالك أبلغ في حق الخالق. لماذا؟ قالوا لأنها تعم الأشجار والأحجار والسماوات والعرش والكرسي والناس والملائكة والدواب وكل شيء، فهو مالكهم جميعا. وملك أبلغ في حق المخلوقين لأن الملك عندهم من يملك يعني التصرف ويقيد الملاك، يقول لفلان لا تفعل وأنت لا تفعل فلا يفعل. لكنها على الصحيح كلها مجتمعة في حق الله سبحانه وتعالى، وكل واحد منهما أبلغ من الآخر في جهة بحيث يتوازيان في البلاغ. هذا أبلغ من جهة، من جهة العموم والشمول اللي هو مالك لأنها إيش؟ تعم جميع الخلائق. وملك أبلغ من حيث من جهة الخصوص، أنها من جهة أنها تشمل التصرفات وتقيدها. وبذلك نخرج من هذا الإشكال، وهو أنه كل واحدة منهما بليغة من جانب غير جانب صاحبتها. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه وبهذه، وثبت أنه كان يقرأ في الصلاة كما في حديث أم سلمة بملك يوم الدين الذي رواه أحمد الترمذي، وأيضا ذكر ابن الأنباري عن أنس مثل ذلك، وذكر سعيد بن منصور عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ بمالك يوم الدين. ولكن نحن نقرأ بأي آن؟ نقرأ بالقراءة التي نقرأ بها في سائر صلاتنا، ولا يجوز الإنسان كما يقول العلماء أن يتخير من القراءة ويخبط فيها، فآية يقرأ بقراءة عاصم والأخرى بقراءة نافع والثالثة بقراءة الكسائي والرابعة بقراءة حمزة، لا، تقرأ بجميع في القرآن كله بقراءة واحدة. فإذا بدأت بقراءة الكسائي فاستمر في صلاتك كلها، وإذا بدأت بقراءة ورش فاستمر في صلاتك كلها، وإذا بدأت بقراءة حمزة فاستمر في صلاتك كلها. ولا يكون التلوين إلا في مقام التعليم، يعني حينما يكون عندنا درس في القراءات ونريد نتعلمها، نعم نقول مالك يوم الدين مالك يوم الدين، ونعدد هذه القراءات ونقرأ مرة بهذا ومرة بهذا على وجه التفاهم والتعلم لأحكام القراءات واختلاف القراء فيها. قال الله عز وجل مالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، والدين يطلق على الجزاء وعلى الحساب، ومنه قولهم كما تدين تدان، يعني كما تعامل الناس وتجازيهم يجازونك، فإذا عاملت الناس بالحسنى عاملوك بمثل ذلك، وإذا عاملت الناس بالسوء عاملوك بمثل ذلك. كما تدين تدان، إذا صنعت المعروف صنع لك المعروف، من يصنع المعروف لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. منه قولهم أو ما روي في الحديث
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. الكيس من هو؟ الكيس عرفه في الحديث بقوله من دان نفسه. ما معنى دان نفسه؟ أي حسبها، حسبها على كل صغيرة وكبيرة، كما قال عمر بن الخطاب: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا العرض الأكبر على الله سبحانه وتعالى. إذن دان تأتي بمعنى الجزاء والحساب، معنى مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب. وتأتي طبعا الدين بمعنى الملة والشريعة وبمعنى الطاعة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: ألا لله الدين الخالص، وفي قوله: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فهي بمعنى الملة، وتأتي بمعنى الشريعة، وتأتي بمعنى الطاعة على حسب مقتضى الكلام والسياق. مالك يوم الدين. طيب لماذا خص هذا اليوم بأنه ملكه ومالكه؟ خصه لأنه اليوم الذي لا يكون فيه ملك لأحد كائنا من كان إلا لله رب العالمين. في الدنيا ما أكثر من يدعون الملك، وما أكثر من يدعون التملك، ويقول: هذا لي وهذا مني وهذا بي وإلي. وإن كان ملكهم في الحقيقة ملكا إضافيا ليس ملكا حقيقيا، ما أحد في الدنيا يملك شيئا ملكا حقيقيا إلا الله. أنت الآن تقول: هذه السيارة لي، لكن حقيقة الأمر أنها ليست لك، هي لله سبحانه وتعالى، والتصرف التام فيها لله جل وعلا. أنت تصرفك فيها وملكك لها ملك إضافي نسبي، بمعنى بالنسبة لغيرك أنت تملكها من الناس ومن البشر، لكن في حقيقة الأمر أنت لا تملكها، بدليل أنها تفقد منك وتضيع ما تدري من ذلك، فهل أنت مالكها الحقيقي؟ بدليل أنها قد تذهب منك في لحظة في حادث موري أو يعني أو اصطدام أو غير ذلك وتفقدها، تصبح عالة عليك لا تدري ماذا تصنع بها، حتى أنك ممكن تخليها في نفس الشارع تذهب وتخليها، ما لك فيها أي فائدة، نقلها يكلفك أكثر من ثمنها. فملكك للأشياء ليس ملكا حقيقيا. أنت الآن تملك بدنك ولك عليه ولاية، الولاية تامة الإضافية اللي بالنسبة للمخلوقين، لكن حقيقة الأمر قد يتعطل شيء من بدنك، لا تستطيع تعيد ذلك العطل الذي حصل فيه. لو توقفت إحدى كليتيك عن العمل ما استطعت أن تعيد إليها العمل. فملكك للأشياء وملك الناس كلهم وملك الناس كلهم لما عندهم حتى وإن كانوا أعظم الملوك في الأرض ملك إضافي، أما ملك الله فهو الملك الحقيقي التام، الملك الحقيقي التام. في الدنيا دعاة التملك والملك كثيرون، لكن في الآخرة يقول الرب سبحانه وتعالى وينادي: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أنا الملك، أنا الديان، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لا يوجد منهم أحد ولا يجيبه منهم أحد، بل إن كثيرا من الملوك كثيرا من الملوك يبعثون يوم القيامة على هيئة بضد ما كانوا عليه في الدنيا من الكبرياء والاستعلاء والغطرسة والظهور مظهر الزهو والخيلة، يبعثون كيف؟ أمثال الذر، عقوبة لهم أو جزاء لهم من جنس أعمالهم، لأنهم كانوا يعملون في الدنيا التكبر على الناس، غمط الناس، مطر الحق وغمط الناس، يغمطون الناس ويرون الناس كالذر عندهم، يتعامل معهم كما يتعامل الإنسان مع الحشرات. ففي يوم القيامة يقلب الله سبحانه وتعالى هذا الميزان عليه، فيطأهم الناس بأقدامهم يوم القيامة، يطأهم الناس بأقدامهم يوم القيامة مالك يوم الدين. وفي هذه الآية، وهذا من تمام ما جاء في هذه السورة، إثبات الجزاء والمعاد واليوم الآخر. واليوم الآخر كما تعلمون ركن من أركان الإيمان، وقد ركز على هذا الركن أيما تركيز في القرآن العظيم، لأنه لا يمكن أن تستقيم حياة الناس في الدنيا إلا بالإيمان باليوم الآخر. تصور لو أننا نعيش الآن بمفهوم أنك إذا مت انتهيت، ماذا ستصنع في الدنيا؟ ستعب منها بقدر ما تستطيع، وتظلم فيها بقدر ما تستطيع، وتقول هذه فرصتك الأولى والأخيرة، ولا جزاء ولا حساب. ما الذي يخيفك حينما تجد مثلا نقودا عند الباب فلا تأكله؟ ما الذي يمنعك ويحول بينك وبين أخيك؟ أنك تتذكر أن هناك موعدا ولقاء فيه جزاء وفيه حساب وفيه ملك ديان يحاسبك على النقير والقطمير، ولا يخفى عليه سبحانه من عملك شيء، ونضع الموازين القسط اليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما هو العمل الذي يساوي مثقال الذرة يا أخوان؟ يعني نكاد أن نقول أنه لا يوجد عمل يساوي مثقال الذرة. أنا أقول لا يوجد، لا أقول لا يوجد، لكن نكاد أن نقول ذلك، لأن مثقال الذرة يا إخواني ليس بشيء. الذرة هذه الهباء التي نراها حينما تدخل الشمس إلى الحجرة فنراها في شعاع الشمس، هذه هباء تقال لها ذرة أيضا. أين مثقال الذرة؟ ماذا يكون مثقال الذرة؟ سترى مثاقيل الذرة من عملك يوم القيامة عند الله جل وعلا. ولذلك لما يتذكر المسلم هذا الموعد يرتدع كثيرا عن شهواته وتصرفاته السيئة غير اللائقة، ويأتمر بأمر الله وينتهي بنهي الله. ولذلك نلاحظ دائما آيات القرآن وآيات الأحكام تقرن بالتذكير باليوم الآخر، بالتذكير باليوم الآخر. ويل للمطففين، من هم المطففون؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ذكرهم بموقف العرض على الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يرجع الإنسان عن اللهاث وراء جمع المال في الطرق غير المشروعة إلا تذكره بذلك اليوم. وكلما تذكر الإنسان ذلك اليوم أكثر كان إلى الله وإلى طاعته أقرب. وهذه من منن الله على عباده الصادقين المصطفين. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة. ما هي هذه الخالصة؟ ذكر الدار. يعني إيش معنى هذا؟ أنهم دائما أمام أعينهم تذكر الدار الآخرة. فالموفق يا إخواني الموفق حقا ومن وفق لتذكر الدار دائما أبدا. وما يأتيك من استعلاء الشهوة وجريانها في نفسك وائتمارك بأمرها إلا بسبب غفلتك عن الدار الآخر. قد تنظر وترى إلى تصرفات الكفار في ديار الكفر التي نسمعها ونقرأها ونراها ونشاهدها، ستجد أن فيها كثيرا من الظلم والبغي والعصيان والجحود. إذن فهذه السورة تضمنت الإيمان باليوم الآخر كما تضمنت توحيد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا فيه الدلالة العظيمة على أن هذه السورة سورة جامعة قد جمعت معاني الخير كلها وجمعت الاعتقاد السليم، كما أنها تضمنت أيضا الإيمان بالكتب والرسل كما سيأتي في قوله اهدنا الصراط المستقيم. طيب، قال الله عز وجل مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب، ثم قال بعدها إياك نعبد وإياك نستعين. الآيات السابقة كلها لله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي. هنا وقفة. مجدني ما معناه؟ التمجيد كما ذكرت لكم يكون بصفات إيش؟ بصفات الجبروت والملك والكبرياء، هذا معنى التمجيد، بخلاف الحمد والثناء. التمجيد يكون بصفات الملك والعظمة، هذا هو التمجيد. ولذلك يقول مالك يوم الدين، هذه إيش تضمن من الصفات؟ تضمن الجبروت والملك والكبرياء والاستعلاء والعظمة. نعم، ولذلك قال مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي مسألة. بيني وبين عبدي كيف؟ يعني إياك نعبد لمن؟ لله. وإياك نستعين للمخلوق. إياك نعبد حق الرب، وإياك نستعين حق المخلوق. طيب، ما وجه المناسبة بين هذه الآية والآيات السابقة؟ في الآيات السابقة ذكر العبد الحمد والثناء والمجد لله سبحانه وتعالى، ثم تدرج منه إلى ذكر حاله وافتقاره، مثل ما يدخل الإنسان ولله المثل الأعلى على ملك فيقول أنت الملك الذي سارت بذكرك الركبان وب يعني صفاتك الحميدة تكلم الناس وإلى آخره، وأنا واحد من شعبك وواحد من الواقفين ببابك، تبدأ تذكر إيش حالك وذلك وافتقارك لهذا الرجل حتى إيش يعطف عليك لله المثل الأعلى وله الذل التام والخضوع الكامل لله سبحانه وتعالى. لما ذكر العبد هذا الثناء لله ناسب أن يذكر حاله، وذكر حال العبد وسيلة كما أن ذكر صفات الرب وسيلة. وقد جاء في الحديث الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم به أبي بكر رضي الله تعالى حينما يقول لما قال له أبو بكر يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فذكر حاله توسلا ظلمت نفسي، وكذلك ما ذكره ذنون عليه الصلاة والسلام: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ها
لا إله إلا أنت سبحانك، هذه وسيلة، إني كنت من الظالمين، هذه الوسيلة الثانية. ومثلها أيضا موسى عليه الصلاة والسلام لما سأل الله سبحانه وتعالى بحاله، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فحاله حال الافتقار والذلة والمسكنة، فهو يعرض نفسه بين يدي ربه. ولذلك إذا قلت ربي إني مغلوب، ربي إني مدين، ربي إني فقير، ربي إني محتاج، وتوقفت، تعتبر هذه مسألة، لأنك ذكرت حالك، وذكر حالك مغن عن ذكر سؤالك، ذكر الحال مغن عن ذكر السؤال. بالمناسبة ذكرت قصة امرأة جاءت إلى عبد الملك مروان فقالت يا أمير المؤمنين إن جرذان بيتي تمشي على العصي، وسكتت. فعجب الناس، من هذه التي جاءت تقرأ أخبار جرذان بيتها على الملك أو على أمير المؤمنين؟ ولكن أمير المؤمنين فهم طلبها. إيش معنى طلبها؟ إنه بلغ بها من الحاجة واللأواء والشدة والفقر أن حتى الجرذان ما تجد شيئا في المخابئ والممرات ولا تأكله، فهي الآن أصبحت تتعكز على العصي. فسألت عبد الملك مروان بذكر إيش؟ مو بحالها، وإنما حال جرذان بيتها. أي نعم. طيب سؤال، لما ذكر الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يقول العبد بعدها إياك، كان في ذكر غائب أو يتحدث عن غائب. ثم عرف الغيبة وانتقل إلى الخطاب، قال إياك، وخاطب حاضرا مشاهدا بين يديك. وهذا الذي قلنا له سابقا إنه أسلوب الالتفات في اللغة العربية، وهذا الأسلوب يسمى شجاعة العربية. لماذا يسمى شجاعة العربية؟ لأن الرجل الشجاع في ميدان الحرب تجده ماذا؟ يتحرك بألوان من الحركات، مرة يمين ومرة يسار ومرة يرجع إلى الخلف ومرة يتقدم. فكذلك في أسلوب الالتفات، مرة غيبة ومرة خطاب ومرة تكلم، ويعكس ويقلب. حتى إذا كنتم في الفلك، كنتم في الفلك وجرينا بهم، ما قالوا جرينا بكم، وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بهم. وأهم ما يستفاد من أسلوب الالتفات هو تنبيه المخاطب، هذه فائدة مضطردة في الالتفات. لكن كل التفاتة لها حكم تليق بذلك السياق، حكم مناسبة لذلك السياق. فمن الحكم هنا أن الإنسان حينما تحدث عن الرب سبحانه وتعالى بهذه الأوصاف العظيمة الجليلة البالغة الكاملة، كأنه قيل له قد عرفت، فارفع الخطاب، فارفع الحجاب وخاطب. وكأن العبد وقف بين يدي ربه واستحضر أنه الآن بحضرة الرب جل وعلا. وهذه كما ذكرت لكم مرتبة الإحسان التي هي أعلى مراتب الدين. الدين كم فيه مرتبة؟ فيه ثلاث مراتب، إسلام، وأعلى منها الإيمان، وأعلى منها الإحسان. الإسلام إذا اجتمع مع الثلاثة فمعناه التعبد لله بالشعائر الظاهرة. الإيمان دخول حقيقة الدين إلى القلب، ولذلك قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام، والإحسان مرتبة أعلى من هاتين المرتبتين. كيف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإحسان مرتبة عالية، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن تعبد الله عبادة كأنك تراه. فإن لم تستطع هذه المنزلة، فإن لم تكن ترى فإنه يراه. يعني إما استحضرت أنك بحضرة الرب جل وعلا كأنك مشاهد له، ليس أنك تكيف الله بكيفية معينة، ولكن من شدة اتصالك بالرب سبحانه وتعالى والتجاءك وخضوعك بين يديه وغفلتك عن كل ما حولك، عن كل ما حولك، خلاص تركت الدنيا ومتعلقاتها وشهواتها وأوديتها وما فيها، وكنت بحضرة الرب سبحانه وتعالى. هذه المرتبة العظيمة التي لا يبلغها إلا أعلى الناس منزلة في الدين. فإن لم تستطع هذه المنزلة فعليك المنزلة الثانية التي الدرجة الثانية من درجات الإحسان، وهي فإن لم قال تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يعني تستحضر أنه يراك ويطلع عليك، تستحضر أن الله سبحانه وتعالى الآن يشاهدك ويطلع عليك ولا يخفى عليه من عملك شيء، والله على كل شيء شهيد. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. نعم. إذن فحكمة الالتفات هنا أنه قيل الإنسان قد عرفت واستحضرت صفات الرب سبحانه وتعالى، فرفعنا الحجاب بيننا وبينك، فتحدث إلينا كأنك واقف بين يدينا، تحدث إلينا كأنك واقف بين يدينا، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين. واضح؟ طيب، السؤال الأول، إياك نعبد وإياك نستعين، ما هي العبادة وما هي الاستعانة؟ العبادة في اللغة تطلق على الذل، أو طريق معبد أي مذلل قد وطئته الأقدام ووطئته الدواب فهو معبد، ويضاف إليه كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى العبادة كمال الذل مع كمال الحب. هذا بالنسبة لله سبحانه وتعالى، كمال الذل الذي هو أصل معنى العبادة اللغوي مع كمال الحب، لأنه لا يكون عابدا من عبد الله بالذل خوفا منه، ولا يكون عابدا من عبد الله بالحب، بل لا يكون الإنسان عابدا حتى يجمع بين الذل والحب. فتعبد الله حبا له وخوفا منه، وذلا. لذلك لو أحببت إنسانا وما خفت منه ما اعتبرت هذه عبودية، ولو خفت من إنسان وما أحببته ما اعتبرت هذه عبودية له. ما تكون عبودية حتى يجتمع الحب والخوف، الحب والذل، ويكون على وجه التمام والكمال، تكون هذه هي العبودية. أما العبودية في اصطلاح الشرع فهي كما عرفها شيخ الإسلام تيمية بقوله العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما ينافي ذلك، اسم جامع يعني كلمة جامعة تجمع أفرادا كثيرة من الأعمال والأقوال والاعتقادات لكل ما يحبه الله ويرضاه، هذا هو الضابط. يعني ليس لما لا يحبه. لهذا لا يقال للبدعة عبادة. لماذا؟ لأن الله لا يحبها ولم يشرعها، ولو كان الله يحبها لشرعها لنا. فهذا دليل على أنها ليست عبادة. لكل ما يحبه الله، وما هنا وكل، كلها تدل على العموم، بمعنى أنك لا تتصور أن العبادة جملة من الشعائر المقصورة المحصورة، بل إنها شيء أوسع وأشمل مما تصور. كل تصرفاتك في الحياة يمكن أن تكون عبادة إذا جاءت على منهج الله سبحانه وتعالى. شربك، قيامك، قعودك، نومك، ذهابك، زياراتك، دراستك، صلاتك، صومك، زكاتك، من باب أولى. كيف تكون عبادة؟ تأتي بها على الوجهة التي يرضاها الرب سبحانه وتعالى، فتنقلب هذه العبادة العادات المحضة إلى عبادات يتقرب بها العبد إلى ربه. وقال معاذ بن جبل فقيه الإسلام لما سأل أخاه أبو موسى الأشعري كيف تصنع في قيام الليل، فذكر له أبو موسى أنه إذا تغورت النجوم أو كذا قمت وصليت ما كتب الله. ثم قال لمعاذ وماذا تصنع أنت؟ قال أما أنا فأحتسب لله نومتي كما أحتسب لله قومتي. يعني أنا في عبادة على كلتا الحالتين. شوف الفقه. ولذلك كان معاذ في منزلة من الفقه ليس عليها كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه معاذ أعلم أمتي بحال الحرام، وقال يأتي معاذ يقدم العلماء برتوة يوم القيامة، يسبق العلماء أو يقدمهم برتوة، والرتوة رمية بحجر، يعني متقدم عليهم تقدم كثير رضي الله تعالى. فماذا قال؟ قال أما أنا فأحتسب لله نومتي كما أحتسب لله قومتي. يعني إذا نمت أنام وأنا أنوي بذلك النوم أن أقوم لصلاة الليل وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى وصلاة الفجر ونفع المسلمين. إذن فنومي عبادة وقيامي عبادة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام من الليل وهو ينوي أن يقوم منه شيئا، ما إيش؟ من نوى أن يقوم من الليل شيئا فنام كتب له ما نوى وكان نومه صدقة، وكان نومه صدقة عليه من ربه. كتب له ما نوى. نويت أنك تقوم تصلي 11 ركعة، كتب لك 11 ركعة في الميزان بقراءتها وقيامها وقعودها طولها الذي كنت تفعله يكتب لك. وكان النوم الذي نمته تلك الفترة لو أنك قمت صدقة عليك من ربه، فكأنك صرت مع الراكبين وأنت جالس. والله هذا هو الغبي، انك تمشي مع ماشين وانت في مكانك. اليس هذا هو الغبي يا اخواني؟ وهذا والله هو الذي يتفاضل به الناس. انما يتفاضل الناس يا اخواني بما يقع في قلوبهم. اي والله هذا هو مجال التفاضل الحق والصدق، فيما يقع في قلوبهم وفيما تنعقد عليه هذه الافئده. فنحن الان صلينا المغرب، لكن والله إن بين صلاة بعضنا وآخرين منا كما بين السماء والأرض، وطول الصلاتين صلاة كل واحد منا هي نفس طول صلاة الآخر، والركوع هو الركوع، السجود هو السجود، لكن بين الصلاتين كما بين السماء والأرض. نعم، واختلف في ماذا؟ ولو جئت تنظر الأذكار والقراءة وكل شيء ستجد أن كلا الرجلين قال نفس الكلام. لكن ما الذي حصل يا أخوان؟ الذي حصل شيء في القلب. ولذلك قال المسيرين ما سبقه أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، ولكن شيء وقر في قلبه، شيء وقر في قلبه. وقال ابن مبارك ما ما أعلم رجلا ليس يعني كتب الله له جاه في الدنيا ليس له كثير صوم ولا صلاة غير مالك بن أنس. هذا ابن بار يقول: وما أظنه إلا بشيء وقر في قلبي، وما أظنه، أو قال إلا أن يكون شيء وقر في قلبي. وما أعلم أن الله كتب لأحد جاه ومنزلة عظيمة مثل ما كتب الله لهذا الرجل الإمام، إلا أن يكون شيء وقر في قلبه. ولما كتب العمري العابد للإمام مالك قال: إني رأيتك اشتغلت بتعليم الناس وتركت ما يدين المسابقة من الصوم والصلاة ونحو ذلك، كتب له الإمام مالك كتابه المعروف الذي لا أحفظه، لكن معناه: يا هذا، إن الله قد فتح لكل واحد منا بابا، ففتح لإنسان في الصلاة ولم يفتح له في الصوم، ففتح لآخر في الصدقة ولم يفتح له في الصلاة، وإن الله قد فتح لي بابا في تعلم العلم وتعليمه، وأنا راض بالباب الذي فتح الله لي، فليرضى كل واحد منا بما قسم الله له. شوف هذا الفقه العظيم من هذا الإمام الكبير. نعم، هذا باب فتحه الله له، ولكنه باب أعظم من باب التفرغ لنوافل العبادات، لأن التفرغ لنوافل العبادات يا أخواني، نوافل هذه يقتصر نفعها على نفسك، لكن تعليم العلم والتفرغ لنشره وتعلمه هذا يعم نفعه بين الناس، يعم نفعه بين الناس. نعم، ولذلك ألف عارم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد كما ورد في الحديث، عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. نعم، وقال الشيطان هذا الكلام مرة لتلاميذه ومريديه من الجن، قال لهم: عالم واحد أشد علي من ألف عابد. قال: وكيف ذلك؟ قال: دعوني أريكم. وذهب بهم إلى أحد العباد، قال: هل يستطيع ربك أن يجعل هذه الدنيا في هذه البيضة؟ قال: لا، معاذ الله. فأنكر ماذا؟ أنكر القدرة. قال: رأيتم، كفر من حيث لا يشعر. وذهب إلى العالم، قال: هل يستطيع ربك أن يجعل السماوات والأرض وهذه الدنيا في جوف هذه البيضة؟ قال: يستطيع أن يجعلها في بؤب عينك وسط الخرزة السوداء التي في عينك. نعم، يقدر على ذلك سبحانه وتعالى. العالم هو الذي إذن العبادة أن تعبد الله كأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، إذن هي شاملة للأقوال وللأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة على الجوارح والباطنة التي تكون في القلب، فكلها عبادات. يعني خوفك من الله، ذلك بين استشعارك للذل بين يدي الله عبادة ومن أعظم عبادة، انكسارك بعد الذنب لله عبادة أعظم العبادة، كما قيل إن موسى عليه الصلاة والسلام استسقى يوما مع قومه، فقيل فأجابه الله سبحانه وتعالى بوحي: إن فيكم فلانا، إن فيكم رجلا مذنبا فمره فليخرج حتى أستجيب له. فقال موسى: من أذنب ذنبا عظيما فليخرج حتى يستجيب الله لنا ويسقينا. فرجع هذا المخطع على نفسه وقال: يا ربي يا ربي، التوبة التوبة، لا تفضحني بين خلقك، يا ربي أعاهدك على ألا أعود، يا ربي تب عليك. فأوحى الله إلى موسى، إي فما شعر موسى إلا والسحابة تظلهم وتسقيهم. قال يا موسى، قال موسى لربه: يا ربي إنه لم يخرج الرجل. قال: إنما سقيتكم بدعوته. هذا الذل الذي حصل به عنده عبادة تساوي عمل عامل ألف سنة. نعم، ولذلك يقول العلماء، يقول السلف الصالح: إن الرجل لا يعمل الحسنة تورده النار، وإن الرجل لا يعمل السيئة تدخله الجنة. سبحان الله، كيف يعمل الحسنة يا إخواني فيدل بها على الله ويروح يتبجح بها في المجالس ويغمض بها الناس، ما أحسن من هذا؟ هذا ما سوى كذا منه، فيعجب بنفسه فيهلك بهذه الحسنة، ويعمل السيئة فما لا يحصل له يا إخواني؟ أين يحصل له من الانكسار والذل بين يدي الله ما يستحق به ليس عفو الله ومغفرته، وإنما رفعة الدرجات والكمال الأخروي. لأن هذا هو حقيقة العبودية يا إخوان، الانكسار والذل هو حقيقة العبودية، وعرفنا نحن العبودية بأنها الذل، ها؟ فهذا هو سر هذه المسألة. واقرأوا لابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين فوائد الذنوب على العبد. الذنب المؤمن يستثمره استثمارا حسنا بضد ما يريد منك الشيطان، الشيطان دائما يوقعك في الذنب ليستثمره ويستغله استغلالا سيئا، يجعلك تتجرأ بهذا الذنب على ذنب آخر، لكن المؤمن يستثمره استثمارا حسنا حتى إن الشيطان لا يرجع على نفسه بالوي والثبور ويقول ليتني لم أزين له ولم أسول له. ليه؟ لأن يا إخواني الكثير، معليش أنا أعتدي على الأطباء والمتطبدين، الكثير إذا انكسر يا إخواني قد يعود بعد كسره أقوى مما كان قبل ذلك، ولا لا؟ وكذلك المؤمن قد يعثر بذنبه لكنه يرجع أقوى مما كان عليه. وذلك يقولون أنه مكان الكسر في العادة للرجل العادي، مكان الكسر يكون أصلب، صحيح هذا الكلام؟ نعم، أصلب مما بجواره قبله أو بعده. كذلك حال المؤمن إذا وقع في الذنب رجع أقوى عودة. أقول اقرأوا هذا المقطع لابن القيم رحمه الله في هذه القضية بالذات لتعلموا أن العبد المؤمن يستثمر الذنب استثمارا عظيما، منها أنه يعلم ستر الله وأن الله هو الستير، ويعلم حلم الله وأن الله هو الحليم، ويعلم رحمة الله وأن الله هو الرحيم، ويندم وينكسر ويذله ذلك الذنب. كلما أراد أن يستعلي بحسنة قال اخسأ على وجهك، ألست الذي فعل كذا وكذا يوم أن خلى بمعاصي الله؟ عد على نفسك بالملامة، أنت لا تستحق أن ترفع نفسك، فينكسر ويذل ويعود على حسناته الأخرى بالحفظ، لأن العجب كما ذكرت لكم يهلك الإنسان ويهلك ويستأصل الحسنات. ثلاث مهلكات قال النبي صلى الله عليه وسلم: هوى متبع وشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. يعود على نفسه هذا الذنب يجعلك تحفظ الحسنات، لأن كل ما أردت أنك ترفع رأسك جاء الذنب وكسر الرأس طمنه. هكذا تقول اخسى على نفسك، وعملت ووقفت وصمت وصليت وتصدقت، وإذا أردت أن تستعلي بهذه الحسنة جاءك ذكر الذنب. ولذلك قال العلماء إن المؤمن يتذكر إن المؤمن إذا عمل الذنب كان عليه مثل الجبل، كان عليه مثل الجبل. كيف؟ يخشى أن يتردى هذا الجبل عليه في كل لحظة وينكسر فوق رأسه، فهو دائما يخشى أن يؤاخذه الله بذلك الذنب. وأما المنافق فإنه يعمل الذنب فيكون مثل الرجل يقع على أنفه الذباب فيقول هكذا. إيش صار يا أخوان لما وقع الذباب وقام؟ كم زاد وزنك؟ ها؟ ولا شيء، قال هكذا وانتهى، ما كأنه صنع شيئا، بخلاف المؤمن. إذن يا إخواني العبودية معناها شامل واسع، أوسع مما نتصور. ولذلك قلت لكم إن السعيد يا إخواني من وفق إلى العبودية من أيسر الطرق وهو طريق القلب. الآن كثير منا جاء إلى صلاة المغرب، كثير منا جاء إلى صلاة المغرب وبس تحضر أنه يتقرب إلى الله وأنه يعبد الله وأنه يريد مرضاة الله وأنه يريد تفتح له أبواب الجنة وأنه وأنه جاء حل العادة هكذا، يعرف أنه طريق الساعة الفلانية إلى المسجد ويرجع به، ولذلك يخرج من العبادة وكأنه ما دخل فيه، وثمرة العبادة في قلبه إيش؟ ثمرة ضعيفة، بخلاف الإنسان الذي من أول ما يسمع الأذان وهو يستحضر، بل قبل ذلك يترقب متى تأتي الصلاة ويستعد لها، وتجد حتى في طهوره يتطهر بطريقة شرعية صحيحة، وهو يتوضأ يستشعر أن الذنوب تسقط مع آخر قطر الماء فيفرح بوضوء، ويقول مستحضرا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، نصف الإيمان، الطهور شطر الإيمان. ولذلك يحس بخفة ونشاط ونشوة، نشوة حتى وروح وثابة للعبادة، يتوضأ ويخرج ويقول جميع الأذكار ما ينسى منها شيئا. ليه؟ لأنه يريد القربة والزلفة من الله سبحانه وتعالى، بخلاف الإنسان توضأ وهو يسولف مع صاحبه ويتكلم بأطراف الأحاديث وما يشعر له منتهي وواصل المسجد وباب المسجد مفتوح، أو ما يشعر أحيانا إلا والإمام يقول: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة القلبية، والبراءة مما ينافي ذلك، هذه زادها بعض أهل العلم، يعني أيضا مع هذا أن يتبرأ من كل ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضى. فلو عبد الإنسان ربه بجميع أنواع العبادات وهو راض بالشرك مثلا، هل يقبل الله منه عملا؟ ها؟ ما يقبل الله منه عملا. كيف يجتمعان؟ ما يمكن. فننتبه لهذا القيد الدقيق الذي ذكره بعض أهل العلم. هذا بالنسبة للعبادة ومعناها.